في عالمنا الحديث نحن مهووسون جدا بالدقة، يعني عندما نفكر في قياس الزمن نتوقع دائما صرامة رياضية لا تقبل أي جدل.
صحيح، كل ثانية يجب أن تكون محسوبة بدقة.
بالضبط، يعني لنتخيل أننا نضغط على زر ساعة إيقاف، ثانية واحدة تعني ثانية واحدة في أي مكان في الكون. الدقيقة 60 ثانية، واليوم 24 ساعة، لا يوجد مجال للتأويل أبدا.
لكن هذه الدقة الصارمة تنهار بمجرد النظر إلى الماضي.
فعلا، هذا اليقين المريح ينهار تماما وبشكل مفاجئ بمجرد أن نفتح نصوصا تاريخية ودينية قديمة. والمفارقة المذهلة هنا أنه قبل اكتشاف الديناصورات بقرون طويلة، وقبل أن يتحدث أي عالم عن الجيولوجيا الحديثة، كان هناك مفكرون في القرون الميلادية الأولى يقرؤون قصة الخلق ويقولون بشكل قاطع أن هذه الأيام الستة المذكورة لا يمكن أن تكون أياما عادية.
يعني لا يمكن أن تكون مكونة من 24 ساعة.
حضرت السادسة للدكتور روبرت فانوي حول تاريخ العهد القديم. نحن لا نحاول إثبات صحة نظرية على أخرى، بل نستكشف كيف حاول اللاهوتيون والعلماء فهم مفهوم الزمن في قصة الخلق.
وهذا التوتر التاريخي والفكري بأكمله يتمحور حول كلمة واحدة فقط، كلمة مكونة من بضعة أحرف، وهي الكلمة العبرية يوم، كما وردت في الإصحاح الأول من سفر التكوين. المادة التي بين أيدينا تغوص في عمق هذا المأزق التأويلي.
حسناً، دعونا نفكك هذا. القراءة البديهية الأولى لأي شخص يقرأ النص هي أن اليوم يعني دورة شمسية من 24 ساعة.
هذا ما يتبادر إلى الذهن فوراً، نعم.
لكن بمجرد التدقيق في الهيكل الداخلي للنص، تظهر عقبات ميكانيكية ومنطقية تمنعنا من الاستسلام لهذا التفسير.
العقبة الأولى والأكثر وضوحاً التي يشير إليها الدكتور فانوي هي غياب المقياس الزمني نفسه في البداية. يعني كيف يمكننا التحدث عن يوم شمسي بمساء وصباح في الأيام الثلاثة الأولى، بينما النص يذكر بوضوح أن الشمس والقمر لم تخلق كعلامات للأيام والسنين إلا في اليوم الرابع؟
لحظة، يعني الساعة الشمسية لم تكن موجودة أصلاً؟
بالضبط، من الناحية اللوجستية البحتة، الحركة الدورانية التي تخلق الليل والنهار لم تكن قد وظفت بعد.
يا إلهي، هذا منطقي جداً، لكن العقبة التي تجعل قراءة 24 ساعة تبدو شبه مستحيلة حقاً هي كثافة الأحداث في اليوم السادس. النص لا يتحدث فقط عن فعل خلق لحظي وينتهي الأمر، هناك عملية تصنيف بيولوجي كاملة.
صحيح، آدم كلف بتسمية جميع الحيوانات.
نعم، وعملية المراقبة وفهم طبيعة الكائنات وإيجاد أسماء تتناسب مع خصائصها، هذه كلها تتطلب وقتا أطول بكثير من بضعة ساعات في نهار واحد.
ولا يتوقف الأمر عند التصنيف اللغوي والبيولوجي للحيوانات فقط، هناك تطور عاطفي ونفسي عميق يحدث في ذلك اليوم تحديداً. آدم يراقب الحيوانات ويدرك وحدته، يدرك عدم وجود نظير له.
رحلة وعي كاملة.
فعلاً، ثم تحدث حالة السبات العميق وتخلق حواء، ليستيقظ ويطلق تصريحاً يعبر عن إدراك عميق للزمن، قائلاً: الآن، أخيراً، عظم من عظامي. هذا التراكم في الوعي ونمو اللغة لا يحدث ميكانيكياً في جزء من نهار واحد.
هذا يشير بقوة إلى فترة زمنية ممتدة. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن اليوم السابع يفهم لاهوتياً على أنه مستمر حتى الآن.
صحيح، لم تذكر عبارة وكان مساء وكان صباح في نهايته.
بالضبط، إذا كان اليوم السابع يمتد لآلاف أو ملايين السنين، فمن غير المنطقي أن تكون الأيام الستة السابقة مجرد ومضات من 24 ساعة. لكن، طيب، المدافعون عن الأيام الحرفية يملكون حجة مضادة قوية تستند إلى سفر الخروج في الإصحاح العشرين.
حجة التشريع.
نعم، الوصية تقول: اعمل ستة أيام واسترح في السابع اقتداء بالخالق. إذا كان النص يطلب هذا، ألا يدل هذا بشكل قاطع على أنها أيام شمسية حرفية ليتمكن البشر من تقليدها؟
ما يثير الإعجاب هنا هو أن الحجة تبدو منطقية في ظاهرها، لكنها تفترض تطابقاً حرفياً في الإطار الزمني بدلاً من التطابق في النمط. الدكتور فانوي يوضح أن القياس يعتمد على نسبة تناسبية، تحديداً تسلسل 6+1.
يعني الفكرة هي النسبة وليس المدة؟
بالضبط، الفكرة هي العمل لست فترات والراحة في الفترة السابعة. النمط هو الأساس. لتبسيط الأمر، تخيل أن يطلب من شخص التبرع بعشر ماله. النسبة هي المهمة، سواء كان يملك 10 دراهم أو 1,000,000 درهم.
تشبيه ممتاز.
القياس هنا يقع في دورة العمل والراحة التي أصبحت نموذجاً إرشادياً للزمن البشري، وليس معادلة رياضية لمطابقة طول اليوم حرفياً.
طيب، إذا قرر البعض التمسك بفكرة 24 ساعة رغم كل هذا، نصطدم فوراً بواقع السجل الجيولوجي. نحن نتحدث عن طبقات صخرية وحفريات وتاريخ يمتد لمليارات السنين،
وهذا ما دفع البعض لإيجاد حلول معقدة للتوفيق بين الأمرين.
نعم، مثل ما يعرف بنظرية الفجوة. هل يمكن أن تشرحي لنا كيف تعمل هذه النظرية ميكانيكياً؟
بالطبع، آلية عمل نظرية الفجوة تعتمد بشكل أساسي على استغلال مرونة بعض القواعد النحوية في اللغة العبرية القديمة. أنصار هذه النظرية لا يقومون بإدراج ملايين السنين بشكل عشوائي.
أين يضعونها إذن؟
يركزون على المسافة النحوية بين الآية الأولى في البدء خلق الله السماوات والأرض، والآية الثانية وكانت الأرض خاربة وخالية. يجادلون بأن حرف العطف العبري في بداية الآية الثانية يمكن ترجمته إلى ولكن بدلاً من حرف الواو، وأن الفعل يمكن أن يترجم أصبحت بدلاً من كانت.
لتصبح الترجمة الفعلية ولكن الأرض أصبحت خاربة وخالية.
بالضبط، وبناء على هذا التعديل اللغوي يبنون تاريخاً كاملاً. يقولون إن الآية الأولى تصف خلقاً أولياً مثالياً، ثم في المسافة بين الآيتين حدثت كارثة جيولوجية دمرت هذا الخلق الأول. كل الديناصورات والطبقات الجيولوجية العميقة تلقى بالكامل في هذه الفجوة الزمنية المظلمة.
لحظة، كل هذا سجل الأحفوري في فجوة نحوية واحدة؟
نعم، ويعتبرون أن الأيام الست المذكورة لاحقاً والتي تتكون من 24 ساعة هي مجرد عملية إعادة إعمار سريعة للكوكب المدمر.
بصراحة، ألا يبدو هذا كحل تلفيقي مفرط؟ أن تضغطي مليارات السنين قصراً في مسافة بين جملتين فقط لإنقاذ فكرة أن اليوم 24 ساعة؟ هذا يبدو وكأنه لي لعنق النص ليتناسب مع العلم.
هو بالفعل محاولة صارمة للحفاظ على المعنى الحرفي، لكنه يواجه انتقادات لاهوتية ولغوية حادة بأنه يحمل النص ما لا يحتمل. ولهذا السبب ظهرت محاولات أخرى مثل نظرية الفترات الفاصلة للدكتور نيومن.
وكيف تختلف نظرية الدكتور نيومن؟
نيومن لا يضع ملايين السنين في فجوة مظلمة في البداية، بل يوزعها عبر عملية الخلق نفسها.
هذا يذكرني تماماً بكيفية عمل المسلسلات التلفزيونية الملحمية.
كيف ذلك؟
يعني أنت تشاهد حلقة مدتها ساعة واحدة، وهذه الساعة تمثل يوماً شمسياً من النشاط الإبداعي في النص. ترى الأحداث الكبرى، لكن بمجرد انتهاء الحلقة تمر سنوات أو عقود في عالم القصة قبل أن تبدأ الحلقة التالية. يعني كل يوم هو 24 ساعة، لكن بين اليوم والآخر حقبة جيولوجية.
يا سلام، التشبيه بالمسلسل التلفزيوني يوضح الآلية بدقة بالغة. اليوم هنا هو مجرد نقطة انطلاق لعملية تستمر لفترة طويلة. لكن كلتا النظريتين تكشفان عن أزمة أعمق. إلى أي مدى يمكننا تمزيق البنية الطبيعية للنص القديم لتجنب الاصطدام مع الاكتشافات العلمية المعاصرة؟
هذا التساؤل يقودنا إلى نقطة أكثر بساطة. بدلا من اختراع فجوات أو فترات توقف درامية، لماذا لا نقبل ببساطة أن الكلمة العبرية يوم قد تعني حقبة أو عصراً؟ نظرية اليوم الحقبة تفترض هذا التوجه.
لفهم هذه الآلية يجب أن ندرك أن اللغة العبرية التوراتية تمتلك مفردات أقل بكثير من اللغات الحديثة. الكلمات تحمل أوزاناً دلالية متعددة تعتمد كلياً على السياق.
مثل ماذا؟
في مواضع أخرى تستخدم كلمة يوم للإشارة إلى فترة حكم ملك أو عصر معين وليس دورة من 24 ساعة. لكن الأزمة تبرز عندما نحاول تحويل هذا النص القديم إلى كتاب علوم حديث دقيق. الدكتور فان ويلن ينقل هنا تحذيراً بالغ الأهمية من إجبار النص القديم على التحدث بلغة علمية لم تكن موجودة حين كتب.
المفكر فرانسيس شيفر يذهب أبعد من ذلك، مقترحاً أن هذا الغموض في تحديد طول اليوم ليس ضعفاً في النص، بل ربما يكون متعمداً.
وجهة نظر شيفر تعتمد على فكرة أن ربط النص بشكل قاطع بنظرية علمية معينة في عصر معين هو انتحار فكري.
كيف ذلك؟
العلم يتقدم ويعدل نظرياته. إذا لويت عنق النص ليطابق أحدث نظرية جيولوجية اليوم، ماذا ستفعل غداً عندما يكتشف العلماء خطأ تلك النظرية؟ الغموض يوفر للنص مساحة للتنفس واستيعاب الاكتشافات الجديدة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يمكننا القول إن هذه المرونة هي آلية دفاعية؟ كأن النص يخبرنا ألا نستخدمه ككتاب جيولوجيا؟
بالضبط، هذا يقودنا مباشرة إلى تحول جذري. كل ما ناقشناه حتى الآن يفترض أن هناك تسلسلاً تاريخياً وزمنياً حقيقياً في النص يحاول وصف كيف بني الكون خطوة بخطوة.
طيب، وما هو البديل؟
ماذا لو كان النص لا يبالي بالزمن التاريخي على الإطلاق؟ ماذا لو رمينا فكرة الكرونولوجيا والتسلسل الزمني من النافذة تماماً؟
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نعود إلى المفكرين الأوائل في القرون الميلادية الأولى. هؤلاء لم يمتلكوا تلسكوبات ولم يعرفوا حفريات الديناصورات، ومع ذلك شخصية بارزة مثل أوريغانوس رفضت تماماً قراءة الأيام كفترات زمنية متعاقبة.
صحيح، أوريغانوس لم يكن يحاول التوفيق بين النص والعلم، بل كان ينطلق من أرضية الفلسفة والمنطق الداخلي للنص نفسه.
كان يرى أن الخلق حدث في ومضة واحدة، أليس كذلك؟
نعم، كان يسخر بشدة من فكرة وجود أيام أولى وثانية وثالثة تتعاقب بمساء وصباح قبل أن توضع الشمس في السماء. بالنسبة له الأيام الستة ليست شريطاً زمنياً يوثق الأحداث، بل هي هيكل تنظيمي لتسهيل استيعاب حدث يتجاوز الزمن.
والمفكر أغسطينوس أخذ هذا التجريد إلى مستوى أعمق بكثير. هو لم يقرأ النص كقصة تاريخية، بل كرحلة إدراك روحي وفلسفي.
الباحث أوليفر بوزويل يلاحظ أن قراءة أغسطينوس تميل بقوة نحو الرمزية والمجاز. بالنسبة لأغسطينوس، الصباح يعني ارتقاء في وعي المخلوقات الروحية وعودتها لتسبيح الخالق.
كأننا نقرأ قصيدة شعرية عن مراحل الوعي وليس تقريرا هندسيا.
هذا يطرح سؤالا مهما. هذه القراءات المجازية لم تولد كحولة حديثة للهروب من ضغط الجيولوجيا. لقد قرأوا النص بهذه الطريقة لأن النص نفسه بتناقضاته الظاهرة كغياب الشمس في البداية يدعو القارئ للبحث عن معنى أعمق من السطح الحرفي المباشر.
وهناك من نقل هذا التجريد إلى مستوى آلية التواصل نفسها. نظرية يوم الإعلان لدي جي وايزمان تقترح أن الأيام الستة تمثل الأيام الحرفية التي استغرقها الخالق ليقف أمام موسى ويشرح له القصة.
وايزمان ينقل التركيز تماماً من كيف صنع العالم إلى كيف نقلت هذه المعرفة إلى البشر. إنها أيام تواصل وتعليم، مما يحل معضلة السجل الجيولوجي بالكامل.
طيب، إذا جردنا الأيام من معناها الزمني وألغينا التسلسل التاريخي الفعلي، فكيف نفهم ترتيب النص؟ لماذا جاء بهذا الشكل تحديداً؟ المصدر يقدم هنا نظرية بالغة التأثير والتعقيد، وهي فرضية الإطار الأدبي للباحث إن إتش ريدربوس.
لفهم فرضية الإطار الأدبي يجب أن ندرك أن الكتاب في الثقافات القديمة كانوا يولون اهتماماً بالنظام والترتيب الهندسي للأفكار
أكثر بكثير من التسلسل الزمني الكرونولوجي الدقيق الذي نهتم به اليوم.
يعني الترتيب كان لأغراض فنية ومفاهيمية؟
بالضبط. هذه الفرضية تقترح أن الكاتب استخدم الأيام كأداة هندسية لبناء نص متناظر يعكس نظام الكون. الآلية تعتمد على التناظر المزدوج بين مجموعتين من الأيام، الأيام الثلاثة الأولى لتشكيل البيئات والمساحات، والثلاثة الثانية لملء تلك البيئات بالسكان.
البنية الهندسية لهذا التناظر مذهلة حقا. في اليوم الأول نرى خلق النور، وهذا يتوازى بدقة مع اليوم الرابع حيث تخلق الأجرام السماوية كالشمس والقمر.
وفي اليوم الثاني يخلق الغلاف الجوي وتفصل المياه، ليتوازى ذلك تماما مع اليوم الخامس حيث تخلق الطيور لتطير في الغلاف الجوي والأسماك لتسبح في المياه.
يا سلام! ونصل إلى اليوم الثالث حيث تظهر اليابسة وتنبت النباتات، ليتوازى بشكل مثالي مع اليوم السادس حيث تخلق الحيوانات البرية والبشر ليعيشوا على اليابسة ويتغذوا على النباتات. البيئة في كفة وسكانها في الكفة المقابلة.
والمهندسون الأدبيون للنص لم يتوقفوا عند هذا التناظر الثنائي فقط. المصدر يشير إلى وجود ثمانية أفعال خلق رئيسية تبدأ ب وقال الله. المفارقة أن اليومين الثالث والسادس يحظيان بفعلين لكل منهما لتكتمل الأفعال إلى ثمانية.
ترتيب رياضي متقن جدا.
صحيح. أصحاب فرضية الإطار الأدبي يجادلون بأن هذا يستحيل أن يكون مجرد سرد تاريخي عفوي، إنه عمل مقصود للتأكيد على أن الكون نتاج تصميم منظم، والزمن هنا وظف كأداة سردية فقط.
لكن ألا يمكن اعتبار هذه الفرضية الأدبية مجرد مخرج ذكي للهروب من الجدل القائم بين الدين والعلم؟ الباحث أوليفر بوسويل هاجم هذا التوجه الأدبي بضراوة شديدة ولم يقبله.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نقدك يمس جوهر اعتراض بوسويل؟ هو يشبهه ذلك بظاهرة نفسية، أن تنظر إلى غيمة في السماء وتصر على أنها تشبه وجه إنسان؟ العقل البشري يعشق الأنماط وسيحاول فرضها على النص.
يعني إسقاط أنماط غير موجودة بالضرورة؟
نعم، ويجادل بوسوا بأن التناظر غير دقيق علمياً. فاليابسة والنباتات في اليوم الثالث تتناسب تطورياً مع تنوع الحياة في اليوم الخامسة أكثر من تناسبها مع حيوانات اليوم السادس.
لكن اعتراض بوسوا للأعمق يتركز على الثمن الفادح الذي ندفعه مقابل هذا التفسير. إذا سلبنا النص من أبعاده التاريخية والزمنية وحولناه إلى لوحة فنية، ألا نفرغه من محتواه كحدث ضخم وقع في الواقع؟ ما الذي يمنع النص من الانزلاق ليصبح مجرد حكاية أسطورية؟
هذه هي نقطة التوتر المركزية. نحن أمام معضلة حقيقية. القراءة الحرفية الصارمة تجبرنا على اختراع فجوات لغوية أو التصادم مع العلم، والقراءة الأدبية تنقذنا من الصراع العلمي، لكنها تفقد النص جذوره التاريخية.
وهذا يضعنا في قلب الإشكالية. لقد استكشفنا اليوم طيفاً واسعاً من الإصرار على 24 ساعة ومحاولة لي النحو مروراً بمرونة الكلمة لتعني حقباً طويلة وصولاً إلى المفكرين القدماء الذين جردوا النص من الزمن وانتهاءً بفرضية الهندسة الأدبية.
الأهمية الحقيقية لهذا الغوص المعرفي لا تكمن في اختيار نظرية منتصرة، بل تكمن في مراقبة كيف يتفاعل العقل البشري مع النصوص عبر العصور. الطريقة التي نتحمل بها التوتر بين المعطيات المتضاربة دون الاندفاع نحو يقين زائف هي مهارة حاسمة في عصر تدفق المعلومات.
في البداية تحدثنا عن ساعة الإيقاف وعن هوسنا المطلق بالدقة والقياس الصارم، لكن هذا الاستكشاف يطرح فكرة للتأمل. إذا كانت تلك العقول القديمة قد استخدمت الزمن كأداة مرنة لبناء المعنى وليس كجدول صارم لقياس الإنتاج، فكيف يمكن لذلك أن يغير طريقتنا الحديثة والمهووسة في قياس كل ساعة في عالمنا المهووس برفع الإنتاجية وإدارة الوقت كأنه مورد مالي ينفد؟ هل نحن بحاجة لاستعادة المعنى من وراء أيامنا بدلا من مجرد عد ساعاتها؟ سؤال عميق يجدر التفكير فيه. شكرا للجميع على مرافقتنا في هذا النقاش المعمق.